البرد ده اسمه لامح وطعم الوحدة جارحها بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي لنا بشكي ولا بحكي ولا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قلوب الناس. قبل أن أبدأ في موضوع هذه الحلقة، أتوجه بخالص العزاء إلى أخي وحبيبي فضيلة الأستاذ مصطفى الأزهري، نعزيه في ابنته التي توفاها الله عز وجل منذ يومين، وأقول لأخي وحبيبي: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وأنا أحسبك والله حسيبك، ولا أزكيك على الله عز وجل، أحسبك من أهل الإخلاص، وأحسبك من أهل الدعوة والعلم، ومن العلماء الربانيين، لا أزكيك على الله، ولكن أحسبك كذلك عالما أديبا أريبا. وأعلم أن الله تبارك وتعالى اصطفاك ببعض ما يصطفي به بعض خلقه من ابتلاءات في مرض أو نحوه، وأنت صبور بحمد الله عز وجل على ما ابتليت من مرض، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، فيبتليك الله عز وجل بقبض صفي من أصفيائك. فماذا قلت؟ أحسبك قلت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن فعل ذلك، الله تبارك وتعالى يخاطب ملائكته: ما لعبدي إذا قبضت صفية، أو ماذا قال عبدي حين قبضت صفية؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ابنتك فرطا لكما أنت وزوجك في فردوس الله عز وجل الأعلى، وأن يخلف الله تبارك وتعالى عليكما بخير. وأذكرك وأذكر من على شاكلتك أخي الحبيب في هذه الدنيا، وهم كثر. الله تبارك وتعالى قدر الحياة والموت، وكتب الموت والحياة على كل الخلق، ولكن هناك من يصبر ويحتسب، وهناك من يجزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الرقوب فيكم؟ فقالوا: الرقوب الذي لا ولد له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما الرقوب الذي لم يقدم ولدا من أولاده، يعني قبل وفاته. فإذا يعني اصطفاك الله عز وجل أيها الأخ المؤمن بهذا النوع من الاصطفاء وهذا النوع من الاختيار، فإنما يرقيك ويرفعك درجة في جنة الله عز وجل الواسعة. كذلك أقول لزوجك الكريمة ولكل أخت ابتليت بفقد ابن أو بنت أو حبيب من أحبابها، أيضا اصبري واحتسبي. ولك في أم سليم رضي الله تعالى عنها الأسوة والقدوة الحسنة، تلكم المرأة الصالحة الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها، التي كان لها ولد من أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان هذا الولد قد مرض، فكل يوم الرجل يذهب إلى عمله ثم يعود: كيف حال وليدنا؟ هو بحال بخير حال الحمد لله، في تقدم في تحسن، حتى مات الولد ذات يوم، فغسلته أم سليم وكفنته وغطته، ثم جاء أبو طلحة الأنصاري زوجها وسأل عن ولدها: كيف حال ولدنا اليوم؟ قالت: هو أسكن مما كان، أسكن مما كان، ظن أبو طلحة أنه أفضل مما كان، يعني تحسن، ولكنها تقصد أنه ليس به حركة، أي مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فصنعت له طعاما وتصنعت له حتى أصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته، ثم بعد ذلك قالت له: أرأيت يا أبا طلحة، لو أن جيراننا أعارونا عارية، هل نمنع هذه العارية عن أصحابها؟ قال: إذا فعلنا ذلك فإنا قوم سوء. قالت: إذن فاحتسب ابنك، يعني قل إن لله وإنا إليه راجعون. فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، ولكن لما تركتني حتى تلطخت، أي حتى حدث بيني وبينك ما يحدث بين الرجل وامرأته؟ فذهب بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستما الليلة؟ قال: نعم، يعني حدث بينك وبينها جماع؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فكان من هذا اليوم ولد كان من صلبه 10 يحفظون كتاب الله عز وجل. فقل: إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. سيخلف الله عز وجل بالصبر، سيخلف الله عز وجل بالرضا، سيخلف الله تبارك وتعالى ربما بولد أنجب ممن يعني ذهب إلى الله عز وجل. ثم كل هذا في ميزان حسناتك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أيها الأحبة في الله، أنتقل بكم إلى موضوع حلقة الليلة. الموضوع بعنوان: أغلى من الذهب. ما هو يا ترى الذي تتصوره أخي المشاهد وأختي المشاهدة الكريمة، ما هو الشيء الذي هو أغلى من الذهب؟ يا ترى الماس؟ يا ترى المال؟ الجنيه المصري مثلا، ولا الريال السعودي، ولا الدولار، ولا اليورو، ولا ايه بالضبط؟ ما هو الشيء الذي تعتبره أنت أغلى من الذهب؟ هل يا ترى من الممكن أن يهاتفنا أحد الإخوة الآن ويقول: ما هو الشيء الذي هو أغلى من الذهب في نظره؟ ما هو الشيء الذي هو أغلى من الذهب؟ يعني بعض الناس ربما يقول: العلم. شيء جيد، العلم أغلى من الذهب، لأن العلم يحرسك، لكن أنت تحرس الذهب. ما هو الشيء الذي تعتبره أنت رأس مالك في هذه الحياة، والذي تعتبره بصدق وحق أعلى وأغلى وأعظم في القيمة، في المقدار، في ما يعود عليك من ورائه بنفع؟ بعضنا سيقول مؤكد أنه تلاوة القرآن أفضل من الذهب وأغلى، وهذا شيء مؤكد أنه صواب، لكن ليس هو الذي نقصده. بعضنا سيقول قيام الليل، أنا أقف بين يدي الله عز وجل، أصف قدمي وأصلي ركعتين في جوف الليل حيث يتنزل ربنا عز وجل النزول الذي يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وينادي: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من صاحب حاجة؟ هل من سائل؟ إلى يعني أن يطلع الفجر. ربما وهذا الوقت لا شك أنه عندي أغلى من الذهب، لكن ليس هو الذي أردت الحديث عنه. هل يا ترى؟ طيب، معنا اتصال ربما يجيب ما هو أغلى من الذهب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا شيخ عبد الرحمن.
أيوة أخ علي. نعم.
أنا عندي يعني إجابة من الإجابات اللي ممكن تكون أغلى من الذهب.
نعم تفضل حبيبي.
الصلاة.
الصلاة أغلى من الذهب.
وأي شيء يخص الدين.
الصلاة وأي شيء يخص الدين. طيب شكرا يا أخ علي.
العفو.
في حد تاني معنا؟ يعني ممكن يقول لنا أي شيء يخص الدين أو الصلاة. طيب إيه هو اللي أغلى من الذهب؟ هنقول الصلاة، هنقول العبادات. يبقى الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، لا شك أن هذا أغلى من الذهب، وقيام الليل كما قلت أغلى من الذهب، وتلاوة القرآن أغلى من الذهب، وغير ذلك مما يتصوره كثير من الناس مما يعود عليه بنفع دنيوي مستمر مداه أكثر من الذهب. واحد يقول لي ممكن العقار، الأرض، معاك فلوس ما تشتريش ذهب، اشتري بيها أرض، اشتري شقة مثلا. ليه؟ لأن هتغلى بعد شهر، بعد اتنين، بعد سنة، وده يبقى أغلى من الذهب. معانا حسن من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قول يا حسن.
ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا بك.
ربنا يبارك فيك
وفيك مبارك الله.
خير والله مجهودكم يعني موصل لنا كل خير يعني. ربنا يبارك فيك.
الله يخليك أخ حسن.
بالنسبة للسؤال يعني الأغلى عندنا من الذهب إن والله نحس القرآن.
القرآن.
نعم يعني القرآن هو شيء جميل الواحد لو أخلص فيه لله عز وجل بيحس به بكل خير.
جميل.
وكل سعادة.
جميل. لا شك أن القرآن أيضا أغلى من الذهب. لكن نعم. ليس هو الموضوع الذي جئنا لنتحدث فيه. في حاجة تانية نتمنى أن نتحدث فيها وأن ينتبه المشاهدون الكرام إلى قيمتها العظمى، إلى يعني أهميتها الكبيرة. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
وفيك حدك. وفيك بارك الله. تفضل.
بقول لحضرتك الأغلى بقى من الذهب كلمة لا إله إلا الله،
كلمة التوحيد.
التوحيد. وحضرتك لو الواحد يعمل قصد واعتدال في العبادة.
نعم.
يعني ما يبقاش مثلا يعني عشان يقدر مثلا ممكن النهارده يصلي 50 ركعة، بكرة مثلا يبقى 20، بكرة 30، بكرة 10، يبقى بعد كده عنده فضول. لكن ما يبقى فيه اعتدال في العبادة فدي طبعا بتكون أحسن وأغلى من الذهب.
بارك الله فيك. أحسن الله إليك. جميل جدا. يكفينا هذه الاتصالات. يعني في حاجة تاني لتعطينا هذه الفكرة عن أشياء هي أغلى من الذهب، وكل ما قيل في الحقيقة هو أغلى من الذهب ولا شك. طب أنا ليه اخترت الذهب؟ لأن معظم الناس يعني همها الأكبر بخاصة النساء الذهب، وأي شيء الناس تتكلم عنه وعن قيمته الكبيرة نقول عنه ده حاجة كأنه ذهب، ده أغلى من الذهب. ولذلك كنت أقول بعض الناس ينصح معك فلوس حطها في أرض، اشتري أرض، اشتري عقار، اشتري بيت. ليه؟ لأنه بيغلى ثمنه، فيه هيزيد. اذا كان النهاردة بمية هيبقى بكرة بمئتين، يبقى ده اغلى واحسن. الذهب ما بيغليش يعني لا يرتفع ولا يحدث له طفرة كبيرة مرة واحدة كده مثل الاراضي. فبعض الناس يفكر في هذا. انا افكر في شيء اخر، ان عندنا فكرة عن المعادل الحضاري للامة في مثلث يتكون من الانسان والتراب بما فيه من نكنوز، من يعني كنوز كثيرة وخيرات كثيرة في أرض الله، والطرف الثالث الذي نتحدث عنه وهو الوعاء الذي يحدث فيه التفاعل بين الإنسان والأرض، بين الإنسان وما هو يعني عليه من الأمور التي يمكنه أن يستثمرها لتعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. يا ترى ممكن حد يكون لمح إيه الجزء الثالث بعد الإنسان والتراب اللي ممكن يكون هو أغلى من الذهب؟ لا شك أنه رأس مالك الحقيقي أيها المؤمن، وهو الوقت. الوقت من ذهب. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وإحنا الحقيقة بنشوف أشياء كثيرة جدا في حياتنا اليومية هي التي يمكننا أن نلتفت من خلالها إلى قيمة وأهمية الوقت في حياتنا. أنت بتسمع وبتشوف في النشرات تقريبا على مدار الساعة في زلزال سومطرة مثلا في 4000 واحد على الأقل تحت الأنقاض، و1100 يعني راحوا قتل ضحايا لهذا الزلزال. في العراق في كم 100 قتيل، في فلسطين كذا، في أفغانستان كذا، في اليمن كذا، حادث سيارة فيه تصادم راح فيه 10 أو 20 وهكذا. ده معنى ايه؟ معناه ان احنا ينبغي ان نلتفت الى ان الموت يأتي بغتة في اي مكان، مش شرط يكون بقى في يعني مكان في حرب، وانما وارد ان يعني يصلك الموت بحادث، بمرض، بغير مرض. كم من صحيح يموت بغير علة؟ كم من طبيب او قل للطبيب يعني تخطفته يد الردى؟ من بالمنايا يا طبيب دهاك؟ الطبيب مش ممكن بيموت ولا ايه؟ طبعا الطبيب بيموت. كل الخلق يموتون، الجن والانس يموتون، ولا يبقى الا الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى. الانبياء ماتوا وهكذا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، حتى ينادي المولى عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. اذا الموت ياتي بغته، فلا بد ان استعد قبل ان ياتي الموت، أو قبل أن تأتي الساعة التي كتبها الله عز وجل لي وأجلها لي، لابد أن أستعد باستثمار كل لحظة من لحظات حياتي إلى أن تأتي هذه اللحظة التي ألقى فيها ربي سبحانه وتعالى. من هنا حرصت أن أقول لإخواني وأخواتي في كل مكان، عضوا بالنواجذ على كل لحظة من لحظات أعماركم. العمر بيجري بسرعة جدا. وأنا أضرب لك برضو مثل، يقول لك الامتحان 3 ساعات، دخل الامتحان بص في الساعة لقيت 3 ساعات مرت، يا نهار أبيض. وده من خصائص الوقت، سرعة انقضائه بيجري بسرعة لا يستطيع الإنسان أن يمسكه. اللحظة اللي بتعدي ما تقدرش ترجعها تاني. فهقابلك بعد 10 أيام في المكان الفلاني، هنلتقي إن شاء الله في موسم الحج، وبعد فترة قليلة تجد نفسك في المعاد الذي حددته مع أخيك أو مع زميلك مثلا. السنة الماضية كنا مع بعض زي النهاردة، كنا في اللقاء الفلاني. مرت الأيام، ما أسرع الأيام في طينا، تمضي علينا ثم تمضي بنا. أنذرنا الدهر وما نرعوي، كأنما الدهر سوانا عنا تعاشيا، والموت في جده ما أوضح الأمر وما أبينا، حط رجال وركبنا الذرى وعقبة السير لمن بعدنا. يعني الوقت بيجري، بيجري بسرعة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. انتبه وخذ من صحتك لمرضك، خذ من حياتك لموتك، خذ من فراغك لشغلك، خذ من كل وقت من غناك لفقرك. يعني شوف انت وقتك ده ماشي ازاي، واستفيد منه بأكبر قدر ممكن تستطيع أن تحصل من ورائه حسنات كثيرة أو أعمالا تنفعك وتعود عليك وعلى آل بيتك بالخير، بالمادة، بالفلوس، بالخير الحلال، وكذلك بطاعة الله تبارك وتعالى والثواب العظيم. سأشرع مع حضراتكم في بيان قيمة الوقت في الكتاب والسنة، وكيف عني سلف الأمة من الصحابة الكرام والتابعين وتابعيهم والعلماء الأجلاء، كيف عنوا جميعا بالوقت، وكيف استثمروه وقدموا أشياء نافعة للأمة، ما زالت الأمة وستظل الأمة تستفيد منها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علماء أجلاء كتبوا كتبا وصنفوا علوما كثيرة، أو يعني مجلدات، بعضهم فاق في التأليف 800 مجلد، 800 مجلد، مثل أبو الوفاء ابن عقيل، رجل كتب 800 مجلد. الإمام الذهبي قال وقد رأيت من هذا الكتاب المجلد كذا بعد 400، وأنا عندي في بيتي أنا في مكتبة الخاصة مجلد بعد 400. إذن هذا الرجل كيف صنف فنون الأفنان، كتاب اسمه فنون الأفنان 800 مجلد، جاب وقت منين؟ احنا عندنا طاقة وعندنا قدرة، ولكن نحن نستسلم اما للغفلة واما للتسويف واما للكسل واما يعني نتكاسل عمدا، بل نحن أمة عنيت بالوقت. وسأبين لك الآن من آيات الله عز وجل الكثير والكثير، ومع ذلك نتبارى ونتسابق ونتفنن كيف نضيع أوقاتنا، كيف نضيع أوقاتنا. وأقدر أقول لك لو أنت عايز تضيع وقتك، النماذج التي تضيع أوقاتها كيف يعني تصنع. فيه مباراة اليوم مثلا، المباراة الساعة كام؟ ممكن 7 أو 9. قبل المباراة لو رايح يشوف المباراة في الملعب ممكن يروح من الساعة 1 الظهر عشان يحجز مكان مناسب، ويظل يهتف ويبذل جهدا كبيرا حتى تبدأ المباراة وحتى تنتهي المباراة، ثم يعود بعد ذلك في 10 في 11، ثم يتابع بعض البرامج التي تحلل المباراة. ماذا كسبت أخي الكريم؟ 10 ساعات أو 12 ساعة، إيه اللي أنت استفدته من هذا كله؟ طيب أنت تحب الكرة، والكرة يعني سنقول ليست حراما، شفت المباراة كفاية، إنما كم ساعة قبلها وكم ساعة بعدها وهتاف وجهد كبير. هل تفعل هذا في قضية من قضايا الأمة؟ حين أصيبت غزة بما أصيبت به، هل تفاعلت معها بهذه الكيفية وبهذا التفاعل؟ نحن أمة نتفنن كيف نضيع الأوقات حتى في الوسائل الإعلامية المشهورة مسرحيات وأفلام ومسلسلات إلى آخره، 4 ساعات من الضحك المتواصل يتفننون، فيلم العيد كذا ستضحك حتى تستلقي على قفاك 2 أو 3 ساعات ماشي، كل دي إعلانات ولهم أن يفعلوا هذا لأنهم يروجون لما يعني يتصورون أنه نافع لهم في الدنيا حيث يكسبون منه أموالا في الغالب حرام، يكسبون هؤلاء ويروجون يعني أعمالهم وأكاذيبهم وأباطيلهم، وأنت تنساق وراءهم فتضيع الأوقات في مسلسلات في مسرحيات في أفلام في مباريات في أمور تافهة لا تعود عليك بخير. حتى صار من ثقافتنا، وده للأسف الشديد جدا، أنا فاضي أنت فاضي شوية فاضي شوية نعمل إيه، ما تيجي نضيع وقت، الوقت الذي تستطيع أن يعني تستثمره كوعاء فيعود عليك 1/2 ساعة مثلا بنفع كبير جدا في الدنيا وفي الآخر، ممكن تشتغل ويعود عليك هذا الجهد ببعض المال، وممكن أيضا تتقرب إلى الله بطاعة، وهقول لك برضو إزاي تستثمر 5 دقائق أو 10 دقائق فتعود عليك بخير كثير جدا في الدنيا والآخرة. لكن الآخر يقول ما تيجي نضيع وقت، طب نروح فين، تعال نقعد على القهوة، ما تيجي تمشى في أي حتة، الواحد زهقان ماشي، الواحد زهقان ممكن يروح عن نفسه، ممكن يتكلم مع صديقه، ممكن يقعد مع أولاده، ممكن يخرج للنزهة، لا حرج، وده أشياء مطلوبة في الدين. ولكن نحن نقول أنا زهقان أنا فاضي أنا ما عنديش حاجة شغلاني، ما تيجي نضيع وقت، تعال نلعب كوتشينة، تعال نلعب دومنة، تعال نلعب طاولة، تعال تعال يعني تعال نكسب سيئات أو على الأقل نخسر حسنات. أو بعض الناس ممكن يقولك اللعبة الفلانية دي مش حرام ماشي، لكن وقتك كله قاعد على الأتاري، قاعد على البلايستيشن، قاعد على كذا أو كذا، يبدد في الوقت ولا يشعر بقيمته. ولو أنك جربت مرة تصلي الفجر ثم تبدأ يومك فتستثمر ساعة البكور بما فيها من خيرات وبركات ورحمات ولطائف من المولى عز وجل، وتبدأ تجتهد في مذاكرة أو في عمل في كدح في تصنيف أيا كان عملك، ستجد ثمرة كبيرة جدا في الوقت ما بين الفجر إلى الظهر، وعندك وقت تستطيع أن تستريح فيه، وعندك وقت تستطيع أن تقضي حوائجك فيه إلى آخره. فأنت الآن ستستمع إلى شيء من آيات الله عز وجل تبين هذه الآيات عناية القرآن الكريم بالوقت، وطبعا لشرف الزمان أو الوقت يعني أقسم القرآن به، عندنا آيات كتيرة فيها قسم بجزء من اليوم أو الليل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ربنا عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه لحكم يعلمها تبارك وتعالى، وليس لنا إلا أن نقسم به سبحانه وتعالى. فإذا حلفت فلتحلف بالله أو لتصمت، وإذا حلفت بغير الله فكفارتك أن تقول لا إله إلا الله. يبقى ربنا عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، فقال والفجر وليال عشر، وقال والضحى والليل إذا سجى، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ليل ونهار وده وقت وده وقت، وقال والصبح إذا تنفس، وقال أيضا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. بذكر المساء وذكر الصباح وذكر كذلك وقت الظهر ووقت العشي، بأقسم بجميع الأوقات في النهار وفي الليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، الآية في سورة الفرقان، الليل والنهار يتعاقبان هكذا. طيب في ألفاظ زمنية كثيرة جدا في القرآن أيضا، يعني كما رأيت الصبح الليل النهار، كلمة الوقت إلى يوم الوقت المعلوم، اليوم والليلة، الليالي، الأيام، الشهر، السنة، العام، الأيام، الجمعة، السبت. حتى من اللطائف أن كلمة شهر وردت 12 مرة في القرآن الكريم، يعني بعدد شهور السنة، وكلمة أيام أو يومين ذكرت حوالي 30 مرة بعدد أيام الإيه؟ بعدد أيام الشهر الواحد. طيب ده في القرآن الكريم، وكما قلت إذا يعني أقسم الله تبارك وتعالى بشيء في كتابه دل ذلك على شرفه وعلى قيمته. ماذا تصنع أنت في يومك وليلك، في نهارك وليلك، في اليوم والليلة تعمل إيه؟ من ساعة ما بتصحى من النوم تروح شغلك تروح دراستك إلى أن تعود، هذا الوعاء ده اسمه الوعاء الزمني الذي تستطيع أنت، الطرف التاني بقى هو الإنسان والوعاء الزمني، الطرف الثالث ما قدر لك فيه من عمل في هذه الحياة، تشتغل بقى موظف، تشتغل طبيب، طالب، جندي، أيا كان، ده المعادلة الحضرية التي تستطيع من خلالها أن تحافظ على وقتك الآن وفي المستقبل. أنت بتعمل إيه الآن وعايز تعمل إيه في المستقبل، طموحك إيه؟ طيب الطموح اللي عندك عايز تحقق أكبر قدر ممكن من المال، هتحققه إزاي؟ أنا عايز أقول لإخواننا اللي اتصلوا بارك الله فيهم، كل ما ذكرتموه طبعا أغلى ملايين المرات من الذهب، لكن القرآن الكريم كيف يكون غاليا إذا لم تقرأه؟ كيف يكون غاليا وأغلى من الذهب إن لم تعمل به؟ كيف يكون غاليا إن لم يعني تدعو إليه الآخرين؟ كذلك من ذكروا الصلاة والصيام وكلمة التوحيد وكذا، كل هذا لابد أن تتحرك في يومك وليلك على مدار ساعتك في إبلاغ كلمة الله عز وجل للآخرين، في بذل جهد تبين فيه معنى القرآن أو بعض معاني الآيات القرآنية تتعلمها وتعلمها للآخرين. يبقى الوعاء الزمني ده الذي نستطيع من خلاله أن نكسب الخيرات والبركات ونحصل الثواب الكبير في الآخرة، ولا شك أنه سينعكس علينا في الدنيا. يعني أنت شغال لله سبحانه وتعالى فسيكرمك الله تبارك وتعالى بخير عميم في الدنيا. من عمل لله ربنا عز وجل يبارك له. أنت بتشتغل لله، بتدعو إلى الله مثلا، بتعلم الناس كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سيبارك لك في وقتك، سيبارك لك في صحتك، سيبارك لك في مالك، سيبارك لك في ولدك، سيبارك لك في سيارتك، سيبارك لك في حياتك. يبقى أنت استفدت ماديا أيضا، استفدت دنيويا. صحيح أنت تعمل لله لأنك ترجو الثواب من الله وترجو بإخلاصك لله عز وجل أن تنال أعلى الدرجات في الجنة، إن شاء الله تنال كل هذا، لكن أيضا في هذه الدنيا ستنال الخير العميم. لماذا؟ لأنك عملت واستفدت من وقتك أو من وقتك من هذا الوعاء الزمني الذي أكرمك الله به، فاستطعت أن تستثمره فيعود عليك هذا الاستثمار بخير كبير. طيب ده كان في القرآن، وأنا الحقيقة يعني مش ناوي أطول في الموضوع، ولكن أريد أن ألفت النظر إلى أهمية الوقت في حياتك. يمكن في حلقة من حلقات العيد المبارك قلت لأخي مظهر أنه من الممكن وأنت جالس في السيارة تذكر الله عز وجل تحصل ثواب كبير جدا. فلفت نظري، ودائما ما يلفت نظري في الإشارات، إشارات المرور الرقمية على وجه الخصوص، أني أنظر إلى الأرقام فأقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، كل كلمة مما قلت يعني بعد تنازلي كأنه في الثانية الواحدة تقول سبحان الله وبحمده، في الثانية الواحدة تقول سبحان الله وبحمده. فإذا كانت 60 ثانية قلت 60 مرة. طيب لو قابلني 5 أو 6 إشارات في مشوار واحد يبقى 300 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها يعني 3000 حسنة. وأنا كان ممكن ما أقولش وما بعملش معاصي، لكن سيفوتني خير كثير. الأخ اللي جالس وراء الكاميرا بارك الله فيه مثلا، لو أنه جالس منتبه سامع للمحاضرة ينال على ذلك ثواب. لو انه مجرد بيحرك الكاميرا يمينا وشمالا لكنه بيعمل لسانه في الذكر، يذكر الله الحلقة نص ساعة 40 دقيقة ساعة ايا كانت، كأنه عداد شغال له في حساب عند الله عز وجل. كذلك الشأن في كل اصحاب المهن، طالما انك لا تتكلم في مهنتك، يعني مثلا بعض المهن يدرس الانسان يشرح رياضة انجليزي عرب ايا كان فمهنته كلام، لكن بعض المهن أعمال يدوية نجار حداد أو كذا، ما الذي يضيره لو أنه شغل لسانه بالذكر؟ هذه المرأة التي تعد الطعام في بيتها ما الذي يضيرها في أن تشغل لسانها بذكر الله عز وجل، وهي بدلا من أن تظل صامتة هكذا أو تبدأ في غناء مثلا من بعض الأغاني التي تستمع إليه. يعني الأفضل أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتستغفر الله عز وجل، أو تسمع آية، من استمع إلى آية من كتاب الله كان له كذا وكذا من الحسنات، فمن تلاها بلسانه يعني كان له كذا وكذا، يعني أفضل من الذي استمع. فعندك وسائل كثيرة تستطيع أن تستثمرها، ولا سيما إذا انتبهت إلى قيمة هذا الموضوع. شوف احنا ذكرنا عدد من الآيات فيها قسم بالوقت، فيها قسم بالوقت والفجر والعصر والليل والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، ومعنى هذا فيه قيمة كبيرة جدا في هذا الزمان. ليه؟ لأنه هو الوعاء الذي نحيا فيه وننام فيه، فنعمل أعمالا صالحة فنرجع يعني نأخذ عليها الثواب الكبير، وربما وقعنا في الأعمال الطالحة فنعاقب عليها إن لم نتب إلى الله عز وجل. كلام القرآن عن الوقت كلام عظيم وكثير. كلام السنة بقى، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقت، هل يا ترى تركنا النبي عليه الصلاة والسلام كده؟ لا، في موضوع الوقت أيضا ذكر لنا أحاديث كثيرة، منها ما رواه الترمذي وحسنه يعني أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لو فكرت ونظرت في هذه الأربعة سترى أنها كلها في الوعاء الزمني، وفيها سؤالان مخصوصان عن العمر، عن الوقت، عن عمره فيما أفناه. أنت ضيعت عمرك فين؟ أفنيت عمرك في إيه؟ يعني بذلت وقت في ماذا؟ عندك 20 سنة، هكلم شريحة 20 وشريحة 40 وشريحة 60، قضيت عمرك في ايه؟ في دراسة، يا ترى بتذاكر كتير، في عمل، في طاعة، في دعوة الى الله، في سفر، كنت مسافر 20 سنة برا عشان تجيب لأولادك فلوس كتير وتبني فيلا وتبني كذا ويبقى عندهم وتريحهم، يعني شيء جميل جدا. كل ده اعمل دراسة جدوى وقول انا عشت 60 سنة. معلوم ان احنا يعني كيفة نوم بتنام قد ايه في اليوم الواحد؟ طبعا يقول لك الاطباء بيقولوا 8 ساعات على الاقل عشان الواحد يبقى جسمه مرتاح، فيبقى عنده 8 ساعات نوم بالليل، وبعدين يروح الشغل الصبح ويجي بعد الظهر ينام له شوية. تقول له ايه ده؟ يقول لك دي القيلولة، ده سنة. طب كويس جدا، نام له ساعتين كمان بقوا 10، ياكل بقى وبعدين يخرج شوية ويجي تعبان شوية كده اتغدى بعد المغرب فيمدد، تقول له ايه ده؟ يقول لك ليلولة، في قيلولة وفي ليلولة، يعني عايز يضيع وقت في النوم او عايز يريح جسمه اكبر قدر ممكن من الوقت. وتعالى للبنات بقى تقول لك اصل عشان تبقى البنت جميلة ووجهها كذا وفيها نضارة تنام لها 12 ساعة في اليوم، يبقى امها ولا اخواتها ولا كذا كله يقوم بخدمة كبيرة في البيت لاهل البيت وهي تنام ملء جفونها، نقوم الضحى لم تنطق عن تفضلي كما قال امرؤ القيس. فده ما ينفعش يا اخوانا، تبديد الوقت هكذا على هذا النحو. عمرك لو قلت 60 سنة وبتنام 8 ساعات، ربعهم كام؟ يعني تلتهم كام؟ التلت 20 سنة. يبقى كأن في 20 سنة نوم، اكلك وشربك وعملك واستمتاعك بالحياة قد ايه في كل ده، وعباداتك كم تحصل؟ طبعا ممكن تعمل دراسة جدوى وتقول لي بقى والله انا كل يوم مثلا باكل في حدود الوجبة مثلا نص ساعة، يبقى عندي ساعة ونص اكل، يبقى في قد ايه في السنة، بقد ايه في 50 سنة، قد ايه وفي 60 سنة. ستجد في النهاية انك ما عندكش يعني 10 سنين ولا 5 سنين عملت فيها لله تبارك وتعالى شيئا، او حتى لنفسك في الاخرة بالقدر المعقول. يبقى انت ستسأل عن عمرك فيما افنيته، وعن شبابك. ليه بقى الشباب؟ لان الشباب اخصب فترات عمر الانسان، هذه الفترة القوية في حياتك، الحيوية الدافقة، تبدأ مثلا من 15 سنة لحد 50 سنة، يبقى في 35 سنة هي اخصب فترات عمر الانسان. الله تبارك وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. الله خلقكم من ضعف في الطفولة ثم جعل من بعد ضعف قوة الشباب الحيوية الدافقة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الشيخوخة والكبر ثم وهو العليم القدير يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. طيب الفترة الخصبة دي اللي هي فترة الشباب أنت ستسأل عنها سؤال خاص. طيب ما أنا سئلت عن عمري وفترة الشباب داخلة فيه. لا ده أعاد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة لأنه ممكن جدا كتير جدا من الناس تنشغل عنها وبقى فترة فيها لعب وفيها جري وفيها يعني صراعات كثيرة يعني يحاول الإنسان أن يستمتع بكل ما أوتي من قوة لأنه ماشي على الأرض وللأرض منه وإيد ها كأنه يعني يقول لأرض تهدي ما عليك أدي أنا ومن بعد الطوفان لأنه في عنده قوة وعنده حيوية وعنده نضارة في وجهه وإلى آخره من الأمور المغرية على أن يفعل بعض الأشياء أو اللذائذ ربما تكون محرمة. فسيسأل العبد عن شبابه فيما أبلاه أنت عمرك أفنيته في إيه إجمالا والله في خير وفي طاعة وأعمال صالحة والحمد لله ربنا على الصلاة وصلينا وإحنا عندنا 10 سنين والحمد لله ماشيين كويس ويبص إيده وشه وظهره ورحت عمرة وحجيت جميل ربنا يبارك لك عملت لله بالفعل ولا كان في شوائب. واحد تاني ممكن يقول لك والله احنا ما عرفناش ربنا غير ما بعد يعني ما طلعنا على المعاش. بعض الناس اللي ربنا هداهم للإيمان وللخير تقول له عندك كم سنة هو ما شاء الله كبير يقول لك والله عندي 6 سنين يا عم انت بتهزر يقول لا والله انا ما كنت اعرف ربي في سنوات عمري كلها وبدأت اعرف الله عز وجل بدأت اعرف الله تبارك وتعالى منذ 6 سنوات فكأني ولدت من جديد. وده معنى حقيقي على في ارض الواقع هو عاش 60 سنة لكنها كانت بعيدة عن منهج الله فيها خمور وفيها زنا وفيها ربا وفيها فواحش وفيها إجرام كثير جدا فيها غدرات وفيها فجرات وفيها أشياء يعني تغضب المولى عز وجل. لكنه لما هداه الله تبارك وتعالى للإسلام الحق للدين الحق شرح صدره للالتزام بدين الله وبمنهج الله تبارك وتعالى بدأ يشعر أنه ولد من جديد. فلن تزول قدم عبد هذا العبد هو أنا وهو أنت وهو أنت كل الخلق لن تزول أقدامهم حتى يسألوا عن هذه الأسئلة عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه اكتسبته منين من حلال ولا من حرام شغلك كان إيه والشغل ده كان فين مش كان في وقت أصلا سافرت أوروبا عشان أجيب فلوس جبتها منين والله بقى شغل الخمر وشغل كذا وشغل كذا والنهب والسلب وضربنا فلوس وعملنا معرفش ايه بيعملوا اشياء كثيرة جدا في اوروبا وامريكا عشان يأتي باموال يعني باسرع طريق وايسر طريق حتى ولو كان حراما عايز يسرق الناس وينهبهم. لا نحن في ديننا فيه نهي عن هذه الصور الاجرامية حتى ولو كان يعني الانسان يتعامل مع مخالفيه في العقيدة نسرقوش ولا نحتال عليه ولا ننصب عليه ولا نفتري عليه وإنما حقي وحقك. فلن تزول قدمك حتى تسأل عن هذه الأربع عن عمرك وعن شبابك وعن مالك. سؤال المال ده شقين اكتسبته منين وأنفقته فين. أنا أتصور أن الذي يتعب ويكدح ويعرق جبينه وهو يكسب لا ينفق إلا في الوجوه المطلوبة إنما لو بيكسب من حرام يبقى هيبدد في حرام هيبدد في حرام. واحد يجيب فلوس من اي سكة سهلة ما عندوش يعني ما تعبش حتى هذا الذي يرث عن ابيه اموالا كثيرة دون ان يتعب ودون ان يشعر بقيمة جهد ابيه في اعداد هذا المال له ولاخوانه ياخذ هذا المال سهل يشتري به سيارة ويضرب في عمود يدخل هنا يدخل هناك مش مشكلة عنده غيرها عنده فلوس تاني من الممكن ما تعبش ورث هذا المال دون تعب فما يشعرش بقيمته. فلكن الذي تعب في المال في كسبه لا يمكن أبدا أن ينفق المال هكذا في صور الحرام وهو سهل جدا وعنده ومرتاح. يبقى هيسأل المرأة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وسيسأل كذلك عن علمه ماذا عمل به. أنت مش سمعت الآن كلام عن أهمية الوقت وتعرف إزاي تستثمر وقتك فيما يعود عليك بالنفع ما بتعملش به. ليه؟ سمعت مرة وقلت خلاص كويس أنا هقوم أصلي ركعتين وبعد كده لا ركعتين ولا ثلاثة، أنا هسبح وهحمد ربنا وهمسك المصحف وأقرأ كل يوم 10 صفحات مثلا، عملت الكلام ده مرة وبعد كده مفيش خالص؟ ولا برضو من ساعة ما قريت في رمضان قلت بقى إلى لقاء يا كتاب الله في العام القادم إذا جاء رمضان علي؟ أنت عملت إيه في علمك؟ ماذا أنت أيتها الأخت الكريمة يا ما سمعت كلام عن الحجاب وعن يعني الفضيلة والأدب والاحتشام والحياء والأخلاق الطيبة التي ينبغي أن تتحلى بها كل امرأة مؤمنة، ومع ذلك سمعت شوية كده وقلت آه جو رمضان حلو هحط إشاربة على راسي وبعد رمضان ما خلص رفعت الإشاربة ورفعت الحياء معه. هذه أمور في منتهى الخطورة إذا كان العبد أو الأمة المؤمن والمؤمنة يفعل هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان غاليتان يعني عظيمتان جليلتا القدر، وكتير جدا من الناس لا ينتبهون إلى هاتين النعمتين، مغبون فيهما كأنه مش واخد باله، مسروق، مش عايز أقول مخدوع، ولكن لا يعطي هاتين النعمتين قدرهما. مش انت الوقت شاب والحمد لله سليم لا تعاني من اي ازمات صحية وماشي على يعني رجلك بفضل الله كويس وبتجري وبتلعب كورة وبتجري ورا الاتوبيس ولا عشان تلحقه، يعني عندك قدرة وطاقة، الصحة دي هو مش منتبه ليها وعنده وقت يقول لك احنا خدنا اجازة كام شهر والله اعلم برضو الايام اللي جاية هيبقى في دراسة ولا في اجازات، يعني عمال الوقت كتير وعنده فراغ كبير جدا، عملت ايه فيه؟ اللي يستثمر وقته هيعود عليه بالخير، واللي هيطنش او هيترك هذا الاستثمار ويعني يتكاسل ويتقاعس ويتوانى سيندم اشد الندم في وقت لا ينفع فيه الندم. وده اللي هقوله لك برضه بعد قليل، انه من اهم اللحظات التي يندم فيها الانسان على الوقت الذي مر اللحظة التي يأتيه فيها الموت، لما يجيله الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون ليه لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كان يعني لو رجعتوني بس ساعة هقرا القرآن هسبح ربنا هرد المظالم لأصحابها يعني هستفيد بالوقت ده أحسن استفادة، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص إذا جاء الموت مفيش بقى لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، مفيش عشان خاطب أي حد ولا يعني والله كمان يقول الآية تقول إيه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني حتى لو ربنا عز وجل مد له في الأجل، ما هو ربنا مدلنا في الأجل، هو لما يموت ابن من أبنائنا ولا أخ من إخواننا ولا أب ولا وكأني مت أنا، حين أستحضر هذا المعنى لابد أن أنظر إلى هذا المتوفى وأقول أنا بعده، بس الله أعلم بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين مش عارف، فلابد أن أستعد. يبقى في عظة وفي عبرة، ومن لم يكن له واعظ من نفسه فالموت يكفيه، فإذا مات لك إنسان أو حولك انتبه قول الدور عليا، إذا كان الدور عليك يبقى لابد أن تستعد، ولو ردوا أديك يعني ردت كأن ربنا عز وجل أفسح لك في الأجل ادالك فرصة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كان ربنا نهانا عن الفحش ونهانا عن الوقوع في الآثام ولكن يعني استشعر الإنسان أنه في أمان وأنه في صحة كويسة فإيه المانع أنه يعمل معصية مرة وهيستغفر ربنا، يعني زلة بسيطة ان شاء الله دون الكبيرة، مش هتبقى كبيرة من الكبائر، هيعمل حاجة بسيطة كده. طيب اذا عملت الحاجة البسيطة دي في نظرك اللي انت جعلت ربنا سبحانه وتعالى فيها اهون الناظرين اليك ووقعت في هذا الاثم ثم جاءك الموت في هذه اللحظة، هتقول لربنا ايه؟ مش انت عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان ابن ادم يبعث على ما مات عليه؟ طيب تبعث على ايه؟ كنت في حضن امرأة بغي والعياذ بالله، كنت في زنا، كنت في منكر تفعله، هتبعث كده. لكن لو كنت ساجدا لله عز وجل وانت بتصلي بالليل الساعة 2 او الساعة 3 تبعث ساجدا. لو كنت ملبيا محرما تقول لبيك اللهم لبيك وقبضك الله على هذه الحال. لو كنت صائما، لو كنت تصل الرحم، لو كنت تفعل كذا وكذا من أعمال البر والخير، تسبح ربنا، بتعمل طاعة من الطاعات، ثم جاءك الموت، يبقى تبعث على هذه الطاعة هنيئا لمن حسنت خاتمته على هذا النحو. وحسن الخاتمة وحسن آخر الأعمال في آخر عمر الإنسان، هذا أيضا من قيمة الوقت الجميل في حياة الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد خيرا بعبد عسله، عسله، جمله، جعله يعمل الصالحات ثم قبضه على هذه الصالحات. يبقى فيه نعمتين، الحديث يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الوقت والصحة الحيوية الدافقة التي يمتعك الله عز وجل بها. بتعمل ايه بقى في صحتك وبتعمل ايه في وقتك؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعوك الى اغتنام هذه الاوقات، كما قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. ايه اللي انا اغتنمهم بقى؟ اول حاجة حياتك قبل موتك. حياتك دي ما هي ده عمرك، يعني ده وقتك، يعني ده رأس مالك، هذا هو رأس مالك الحقيقي، عمرك، حياتك اللي انت عايشها دي. شبابك قبل هرمك، يعني اغتنم شبابك قبل الهرم. الهرم يعني الشيخوخة، الكبر، الضعف، عدم القدرة على مواصلة الأعمال التي كان يستطيع أن يعملها وهو شاب قوي فتي. اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم شبابك قبل يعني هرمك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم فراغك قبل شغلك. وكلمة فراغك دي برضو وقت، يبقى فيه الحياة وقت والشباب وقت والفراغ وقت، يبقى فيه تركيز من النبي عليه الصلاة والسلام. بل وغناك هذا، أنت غني بالله عز وجل، أغناك بصحة، أغناك بمال، فتستطيع أن تستثمر هذه الصحة وهذا المال في هذا الوقت الذي تعيشه أحسن استثمار يعود عليك بالنفع الدنيوي والأخروي. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعونا جميعا إلى اغتنام أوقاتنا. ولذلك أنا أقول عض بالنواجذ على كل لحظة من لحظات حياتك. وإحنا يا أخوانا الأحبة، من جمال ديننا ومحاسنه أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أعمالا يسيرة وأمامها حسنات كثيرة. يعني تعمل عمل سهل ما بيكلفكش كتير ولكن تاخد أجر كبير جدا. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، بعد صلاة الفجر وجدها تصلي جلسة على المصلية يعني أو مكان الصلاة وتسبح، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم عاد قبيل الظهر فوجدها على حالها تذكر الله، يعني 3-4 ساعات، ساعتين مثلا. فقال لها ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قاعدة بتسبح، بتقرأ قرآن، بتستغفر. فقال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. يعني انت قاعدة بقالك ساعتين او 3 او 4 في ذكر، وده شيء جميل جدا ان يستثمر المرء هذا الوقت طالما عنده قدرة وعنده وقت يستطيع انه يعني ليس مشغولا بشيء، يستطيع ان يعود عليه هذا الوقت بالخير الكثير والعميم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها عشان يلفتنا الى اهمية الذكر وحتى لو بكلمات قلائل، قلت بعدك 4 كلمات بس قلتهم 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. ايه الـ4 كلمات دي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وزنة عرشه، ورضا نفسه، ومداد كلماته. بيقولها بس يقولها 3 مرات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وزنة عرشه، ورضا نفسه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وزنة عرشه، ورضا نفسه، ومداد كلماته. الـ3 مرات دول كأنها بساعتين او 3 ذكر مش ساعتين أو ثلاثة حاجة تانية، لا ساعتين أو ثلاثة ذكر. مع أننا أيضا علمنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن قراءة القرآن الحرف فيه بعشر حسنات، قال اقرأوا القرآن فبكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف اللي هي أول سورة البقرة، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولا أمل أبدا أن أذكر لحضراتكم أنه لو قرأت فاتحة الكتاب اللي فيها 123 حرف هتاخد 1230 حسنة. أنت لو جلست كده بعد صلاة المغرب مثلا سبحت ربنا التسبيحات المعروفة 33 ويعني 33 و33 وتختم بلا إله إلا الله، يبقى عندك 100 100 في 10 بألف حسنة. لو قرأت آية الكرسي 3 مرات، لو قرأت قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، الأذكار يعني احنا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب اللسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني وأذكار خاصة بعد الفجر وبعد المغرب. لو قلتها أخذت على ذلك ما يقرب من 5000 حسنة بس بعد الفجر، وخمسة زيهم بعد المغرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث جميل جدا أيضا في صحيح ابن ماجة أنه يعني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح دبر كل صلاة عشرا وحمد عشرا وكبر عشرا. وأنا عايزك إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ما ينتهي البرنامج جرب وبص في الساعة، التسبيح عشرة والتحميل عشرة والتكبير عشرة، كم يستغرق منك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبح دبر كل صلاة، يعني فجر ظهر عصر مغرب عشاء 5 صلوات، عشرا وعشرا وعشرا، فذلك 30 في 5 صلوات ب150 في 10 حسنات ب1500. فإذا أوى إلى فراشه هتنام بقى بالليل، توضيت وصليت الوتر وتتجع على شقك الأيمن وتقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، التكبير 34، فذلك 100 في 10 حسنات ب1000، 1000 و1500 يبقى 2500. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يتعجب، هل يا ترى حد ممكن يعمل 2500 سيئة في اليوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأيكم يفعل في اليوم الواحد 2500 سيئة؟ كأنه يلفتنا إلى إيه عليه الصلاة والسلام، إلى إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني أنت لما تكسب 2500 حسنة بالتسبيح فقط، لو فرضنا انك يعني فجرت بقى في اليوم ده وعملت 2500 سيئة، يبقى 2500 حسنة تمحوها، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. طيب لو سبحنا 33 وحمدنا 33 وكبرنا 33 وختمنا بلا اله الا الله، فذلك 100 في 5 صلوات ب500 في 10 حسنات ب5000 ومية في عشرة برضو عند النوم يبقى 1000، يبقى 6000 حسنة تسبيح فقط، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. كم من الوقت يستغرق هذا؟ أنا قلت لك هو كلمة سبحان الله ثانية، يبقى 100 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة 100 ثانية. 100 ثانية يعني قد إيه؟ يعني دقيقتين، خلينا نقول دقيقتين، 3 دقائق، 5 دقائق ذكر بعد كل صلاة في 5 صلوات ب25 دقيقة، تقدر تذكر الله عز وجل كثيرا. وهقول لك يعني تقدر تستفيد قد ايه من 5 دقائق، 5 دقائق في اليوم. لو فتحت المصحف 5 دقائق فقط في اليوم هتقرأ 2.5 أو 3 صفحات. شوف الصفحة فيها 15 سطر، السطر فيه كم حرف، في اضرب في 10 قد ايه 3 صفحات، يعني هتعدي الالاف في الحسنات فقط بتلاوة يعني 3 صفحات من المصحف الشريف. تستطيع أن تقرأ في كتاب وليكن رياض الصالحين 2 أو 3، يبقى ممكن جدا على مدار السنة لو قرأت كل يوم 2 صفحات فقط سأنهي كتابا يعني عدد صفحاته يعني أكثر من 700 صفحة، ورياض الصالحين أقل من ذلك. فمن الممكن أن تستفيد كثيرا جدا من الوقت لو أنك أردت. ممكن تتصل ببعض أقربائك، تصل الرحم حتى ولو عن طريق التليفون، إذا كانوا يعني قريبين منك تستطيع أن تذهب إليهم، أيضا تستطيع أن تقضي مصلحة لنفسك، تستطيع أيضا أن تقضي مصلحة لامرأة مسكينة أو لأرمل أو لبعض العجزة، رجل كبير مسن، أي شيء من هذا القبيل، تستطيع أن تسعى في حوائج الناس في دقائق معدودات يعود عليك كل هذا بخير عميم. أعذر الله إلى امرئ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، ما زلنا في الوقت في السنة، أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين، يعني ربنا ادالك فرصة كده، أنت خلاص خدت فرصة كبيرة جدا، وأعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، فإذا وصلت الستين خلاص استعد بقى، هو المفروض أن احنا نستعد بدري، طالما أنك عقلت وفهمت وأيقنت مما حولك أن الموت يأتي بغتة ولا يفرق بين صحيح وسقيم، كبير وصغير، رجل وامرأة، طفل، ومفيش يعني ليس هناك تفرقة، فالموت يأتي ويأتي بغتة، عندك هذا العلم يبقى لابد يكون عندك هذا الاستعداد، إن أبقى مستعد إذا جاءني الموت في أي لحظة أقول له مرحبا لي، لأني سألقى وجه المولى الكريم سبحانه وتعالى. لكن بأي عمل؟ يا ترى معايا صحيفة حسنات، معايا يعني زكيبة حسنات، معايا جراب أو شنطة فيها أعمال طيبة؟ ألم تسمع وتسمعي إلى قوله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا ترى عملت في الدنيا عشان أجمع مالا أتقرب به إلى الله بصدقة جارية أعملها وأنا في حياتي، أو يعني أوصي أبنائي أن يفعلوها وأن ينفقوا بعض المال في هذه الصدقة بعد مماتي؟ فعلت هذا، يظل عملك موصولا كأنك بتعمل وكأنك عايش في حياتك صدقة جارية، علم ينتفع به. يا ترى صنفت كتابا، تعلمت ثم كتبت وقدمته للناس، فيبقى لك بعد مماتك ينتفع الناس به ويقولون فلان رحمه الله، البخاري رحمه الله، إمام مسلم رحمه الله، ابن ماجه، كل أصحاب السنن وأصحاب كتب الفقه والتفسير والعلماء الأجلاء على مدار الزمان، كل هؤلاء يعني يذكر أو تذكر أسماؤهم وتعقب رحمه الله. يكفي أن يقول كل من يقرأ هذا الكتاب البخاري رحمه الله، مسلم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، ابن عبد الوهاب رحمه الله، الألباني رحمه الله، ابن عثيمين رحمه الله، الشعراوي رحمه الله، تذكر اسم العالم لأنه ترك علما ينتفع الناس به فتقول رحمه الله، تدعو الله له. فإذا العمل موصول كأنه على قيد الحياة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح. يا ترى ربيت ولدك علمت الدين ولا علمت اللغات وعلمت أشياء أخرى، كيف يكسب ها، ويعني يدهن الهوى دوكو ومش عارف يبيع التراب ويبيع المية في حارة السقايين والكلام الحلو والفهلاوي ده، انت علمته الكلام ده ولا علمته الدين؟ علمته كيف يقيم دين الله عز وجل في نفسه وفي مجتمعه، كيف يعني يربي نفسه على الدين ويربي أبنائه أيضا على هذا المعنى الجميل. إذا تركت ولدا صالحا سيدعو لك، إذن كأنك تعيش هذه الحياة رغم أنك يعني تركتها. كل عمل صالح تتركه، وكل ولد صالح تتركه، وكل صدقة جارية تتركها، يبقى ذلك لك. يبقى أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين من عمره، بلغت الستين يبقى استعد. عملت إيه بقى؟ يا ترى قدمت شيء للدين ولا لا؟ قدمت شيء لنفسك ولا لا؟ عفوا، لبعض الناس يتصور أنه مدى قدم للدين يعني دفع فلوس قد إيه، مش ده الجهد الوحيد، هذا الجهد يعني مطلوب ومشكور ممن يقوم به لمن أغناهم الله عز وجل، لكن غيره، غير الغني، ماذا قدم من أعمال ممكن يكون لنفسه هو؟ ذكر، طاعة، صلاة، صيام، قيام، استغفار، قضاء حوائج الناس، حضور مجالس العلم، حب الخير للناس، كل ما يمكن أن يفعله الإنسان بغير كلفة وهو كثير جدا، كل هذا في ميزان حسنات هذا العبد. فأعذر الله إلى امرئ بلغه الستين. ومعلوم أيضا من حديثه صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر وتنسأ في الأجل. يعني إيه يا ترى؟ بعض الناس ممكن يتصور أنه المعنى الحديث أنك لما تصل رحمك كتير جدا عمرك بدل ما كان ستين هيبقى سبعين أو تمانين، وتنسأ في الأجل يعني كمان انت كنت هتموت يوم كذا، لا يتأخر أجلك ليوم بعده أو لسنة بعده أو نحو كده. طبعا ده مش هو المقصود على الإطلاق، وإنما كلما أكثرت من صلة الرحم بارك الله لك في عمرك، وده ملموس يا أخواننا الأحبة، ملموس عند من يعني يصلون أرحامهم بالفعل ابتغاء مرضات الله عز وجل. يبارك لك في وقتك، يبارك لك في عمرك، يعني ما تستطيع أن تحصله أنت في يوم من العلم مثلا يحصله غيرك في أسبوع، يبقى فيه بركة ولا لا؟ يبقى فيه بركة. يبارك الله عز وجل لك في صحتك فتعمل مثلا 6 أيام في الأسبوع، في واحد تاني ممكن يبقى عليل ومريض ولا يعمل 6 أيام وإنما يعمل أقل، ومن ثم تقل قيمة المال الذي يحصله من وراء هذا الجهد. يبقى عملك ممكن يبقى فيه بركة. هذا الرزق أيضا أن تصل الرحم فيبارك الله تبارك وتعالى لك في هذا الرزق الذي يصلك من راتبك. ما تصرفش فلوس على مرضى في البيت، ما تروحش تشتري أدوية كثيرة، سيارتك بفضل الله تبقى سليمة، ويعني أشياء كثيرة جدا ممكن غيرك ينفق أضعاف مضاعفة وأنت تنفق أقل كثيرا. فيبارك لك في مالك، يبارك لك في صحتك وعافيتك، ويبارك لك في ولدك، ويبارك لك في سيارتك وفي بيتك إلى آخره. هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل صلة الرحم التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تزيد في عمرك، يعني بتنمي لك وقتك، فتستفيد من الوقت القليل ما لا يستفيده غيرك إلا من وقت مضاعف، تزيد في العمر وتنسأ في الأجل. والله حسنات كالجبال وأعمال يسيرة، بس احنا متهونين. أغلى من الذهب، إيه هو اللي أغلى من الذهب؟ الوقت الذي نتحدث عنه. شرعنا الحنيف أخوانا الأحبة رسم يعني توقيتا في التكاليف الشرعية. يعني إيه رسم توقيت في التكاليف الشرعية؟ يعني عندنا صلاة وصيام وزكاة وحج، فرائض بعد كلمة التوحيد. هل الصلاة كده متروكة أي إنسان يصلي في أي وقت؟ لا، الفرائض لها أوقات محددة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. إذا وقتت التكاليف الشرعية الخاصة بعبادة الصلاة بأوقات. ما ينفعش أصلي الصبح الساعة 3 بالليل، ولا ينفع أصليه الساعة 9 وإلا يبقى قضاء. الصلاة الساعة 9 دي تبقى قضاء، إنما الساعة 3 دي لم يأتي وقت الفجر، فمن ثم لا تصح الصلاة في ذلك الوقت. الظهر ما ينفعش أصليه الساعة 10 لأنه معاده الساعة 12. العصر ما ينفعش أصليه مثلا الساعة 1 إلا إذا كنت مسافر وبجمع الظهر والعصر، ليه؟ لأن معاده الساعة 3. المغرب ما ينفعش أصليه قبل غروب الشمس لأنه اسمه مغرب مع غروب الشمس. العشاء بعده مثلا بساعة ونصف إلى آخره. يبقى فيه توقيت معين لهذه التكاليف الشرعية لا أستطيع أن أتعداه. هذا دليل أيضا على قيمة هذا الوقت في حياة المؤمن. بعض الناس ممكن غير المسلمين بيصلوا يوم، اليهود بيصلوا السبت، النصارى يصلوا الأحد، الساعة كم؟ مش مشكلة. لا، الدين لأنه دين خاتم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل، شرعت هذه التكاليف لربط العبد بالله تبارك وتعالى على مدار اليوم. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات كل يوم هل يبقى بعد ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فبعد صلاة الفجر من الممكن أن يذهب الإنسان إلى عمله، وهو في طريقه إلى عمله ربما ينظر نظرة، ربما يقول كلمة، يبقى فيه خطأ. ولذلك في الحديث: تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا جاءت صلاة العصر غسلتها. يعني كأن كل صلاة تمحو ما بين الصلاة التي قبلها ووقت هذه الصلاة من أخطاء أو ذنوب أو آثام وقع فيها العبد. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الزكاة يا أخواننا الأحب، الزكاة زكاة المال مشروعة بتوقيت. أولا لا تجب إلا إذا كان المال عند العبد قد بلغ نصابا معينا وحال عليه الحول. يبقى كلمة الحول دي السنة، والسنة دي وقت، يبقى ما ينفعش أطلع الزكاة في أي وقت كده، لابد يبقى عندي حسابات. أنا بطلع الزكاة أول رمضان من كل عام، واحد بيطلعها أول إبريل من كل عام، واحد يطلعها أول مع عيد الأضحى، أيا كان كل واحد له سنة مالية خاصة. إذن هذا توقيت في تكليف شرعي اللي هو الزكاة التي تجب على من يسر الله مال له مالا بلغ نصابا. والنصاب 85 جرام ذهب. ما قيمته 85 جرام من الذهب؟ كان عندك فلوس أقل 85 جرام ذهب أقل شيء يعني، فصاعدا عندك 2-3 كيلو ذهب أو عندك ملايين، ربنا يبارك لك. 2.5% الشرط الأول أن يبلغ المال النصاب، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول. يعني لو معايا فلوس النهاردة فقط وما كانش عندي، يبقى لابد يبقى معايا سنة، بعد السنة دي الفلوس دي زادت أطلع عليها، ما زادتش أطلع عليها لأنها بلغت النصاب، قلت عن النصاب بقت حوالي 70 جرام بس، يبقى لا يجب علي الزكاة فيها. زكاة الفطر ليست في أي وقت، وإنما هي محدودة بشهر رمضان، بل هي محدودة بليلة العيد أو قبل صلاة العيد. يبقى برضو هنا فيه توقيت لهذه الفريضة أو لهذا التكليف الشرعي. الصيام، أنت بتصوم بعد رمضان 2 وخميس نافلة، بتصوم 3 أيام القمرية كويس، عايز تصوم في أي وقت بتصوم، إلا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرد الجمعة بصيام أو أن يفرد السبت بصيام. لكن شهر رمضان هو الشهر الذي يجب على الأمة كلها أن تصومه، شهر محدد بيجي بعد شعبان وقبل شوال، ما ينفعش نبدل رمضان جاي في الحر فبدل ما نصوم في الحر نخليه بقى إيه، نصوم في ربيع، ربيع مثلا يبقى الجو حلو في شهر يناير ولا شهر كذا، فده حاجة حلوة بمزاجي. لا، مش ربنا عايز 30 يوم أصومهم وخلاص، لا برضو أنت لا تخترع لنفسك، إنما الأمر يعني فيه عبادة، فيه توقيف، فيه توقيت لها. كذلك الشأن في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في حدود، بعض الناس كانت بتخترع شوية جهلة بقى للأسف الشديد، عايزين يعني يقولك بدل ما يبقى في زحام، واليومين دول بقى يقولك انفلونزا الخنازير، ما بدل الناس كلها ما تجتمع بقى في عرفة، ما نخلي يعني يوم في عرفة ويوم في ميناء، ها؟ ولا نخلي لكل بلد وقفة عرفة، بتوع ليبيا يصلوا في ليبيا ويقفوا عرفة في ليبيا، وبتوع اليمن في اليمن، وبتوع مصر في مصر، وربك غفور رحيم. ما تجيش كده، في تكليف شرعي بزمان ومكان. طب انفلونزا الخنازير مثلا منتشرة اليومين دول، ايه رأيكم يا جماعة بلاش حج السنة دي ونخليه، او بلاش حج في الشهر ده ونخليه بعد ما يدونا المصل ونحج بعد شهر؟ ما ينفعش، ده اسمه يعني تهريج ويعني فساد في الارض او افساد في الارض. نحن امة تعبد الله تبارك وتعالى كما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه الكريم، لا نستطيع ابدا ان نبدل او ان نحرف او ان نغير، لاننا امة تعبد الله تبارك وتعالى ليس على هواها، وإنما كما أمر الله تعالى وكما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتكاليف الشرعية من صيام، صلاة، زكاة، حج موقوتة بتوقيت معين، وده دليل على قيمة الوقت. ما ينفعش عندك في زكاة الزروع والثمار مثلا وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى ده مش بعد سنة أو كذا، إنما وقت ما يحصد القمح عنده قد ايه، كم ارداب بقمح بيطلع كم كيلة للفقراء والمحتاجين. هذا توقيت في تكاليف شرعية رسمه شرعنا الحنيف. مش كده وبس يا جماعة، كمان الاضحية، انت بتضحي امتى؟ بتضحي قبل صلاة العيد؟ لا، ده لحم عيد الاضحى، معلوم ان احنا بنضحي بكبش او جدي او ايا كان المضحى به من الانعام المذكورة في القرآن، ابل وبقر وغنم والضأن. طيب انت والبقر، هذه الأضحية تستطيع ان تذبحها يوم عرفة؟ ما ينفعش. تستطيع ان تذبحها يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد؟ ما يصحش. كل ده يبقى لحم اكلته او يعني قدمته للناس هكذا. لكن الأضحية حتى تحسب أضحية امتى؟ بعد صلاة العيد. فصلي لربك وانحر، يبقى انحر دي هتبقى بعد الصلاة، وكلمة بعد الصلاة ده يبقى وقت، بقى انت موقت لك ان تذبح في هذا التوقيت. حتى العقيقة، واحد عنده ربنا رزقه بمولود، تذبح عنه يوم سابعه، تذبح عنه يوم سابعه مش يوم خمسة ولا ستة. لكن اذا تأخر يعني لانه عنده ظروف معينة، لم يكن مستطيعا، عند زوجته مريضة او نحو ذلك، من الممكن ان يؤخر الى 14 او الى 21 او الى اي وقت بعد ذلك. لكن قبل ذلك لا، يبقى دي عبادة أنت تعبد الله تبارك وتعالى بها، فلا يجوز لك أن تنحرف عن التوقيت أو عن الوقت الذي شرعه الله تبارك وتعالى لك في هذا الأمر. إخواننا أيضا مسألة الرضاع، الرضاع ده والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، يبقى حتى الرضاع له زمن، له زمن. وأيضا إنما التحريم الرضاع لما واحدة ترضع ولد أو بنت أو كذا، لابد إنما الرضاع من المجاعة، يعني يكون الولد في زمن الرضاع مش في زمن متأخر، يعني خلاص معروف في خلال السنتين الأوليين، مش هيبقى في السنة الستة ولا يعني ما يبقى عنده ست سنين أو سبع سنين ويعني ترضعه المرأة، إلا في القصة المشهورة قصة سالم مولى أبي حذيفة. الطلاق نفسه موقوت، يعني لما يطلق رجل امرأة الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لو حصل الطلاق فيه عدة، العدة دي ثلاثة أشهر، لا تستطيع هذه المرأة أن تتزوج في خلال هذه العدة، وإنما تنقضي العدة تماما. فإن كان له رجعة لأنه طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية راجعها في ذلك الوقت، وده برضو مخصوص بالوقت. فإن لم يكن له لأنه طلقها طلقة ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يبقى هذا الزوج الغير اللي هو الآخر اللي هيتجوز هذه المرأة التي طلقت لا يستطيع أن يتزوجها إلا بعد أن تنتهي عدتها، يبقى برضو ده الطلاق، العدة، كل دي أمور مرتبطة بالوقت. حتى الرجعة، إنه لو راجع في خلال الثلاثة حيض قبل الثلاثة حيض ترجع هي امرأته في الطلقة الأولى والثانية، لكن إذا تأخر عن ذلك بانت منه بينونة صغرى ولا يجوز له أن يردها إلا بعقد جديد ومهر جديد في خلال الطلقة الأولى والثانية، لكن إذا طلقت الطلقة الثالثة لا يحل له أن يرجع. الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فاكتبوا أجل مسمى، ده وقت، يعني أقرضني كذا لمدة عام، أقرضني كذا لمدة شهر، ده وقت، هذا التوقيت أيضا وده تكليف شرعي، يبقى لابد أن ننتبه إلى قيمة الوقت الذي هو أغلى من الذهب في حياة المؤمن، لأنه ربط الشرع التكاليف الشرعية بتوقيتات، بأوقات، ربطك بإيه؟ بهذا الزمن. حتى الرهن مثلا، أنا برهن عندك الشيء الذهب ده وأعطيني بعض المال لأقضي حاجة معينة ثم سأرد لك المال في تاريخ كذا، يعني كل هذا مرتبط بإيه؟ بالوقت. الضيافة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال الضيافة ثلاثة أيام، يعني لما واحد يزور حد يعني عنده ثلاثة أيام، ما بعد ذلك يعتبر إيه؟ زيادة. حتى يعني برضو النساء، ما كتب الله عز وجل على بنات آدم من حيض مثلا أو نفاس برضو مؤقت بأوقات، يعني عندها خمسة أيام، ستة، سبعة، أكثر أو أقل، يسمى إيه؟ هذه الفترة لا يجوز لها الصلاة فيها، إذا زادت فهي استحاضة، تغتسل وتتوضأ وتصلي لكل صلاة، فده غير ده، ليه؟ لأنها موقوتة بزمن، فإذا مرت الستة أيام أو السبعة أيام على المرأة ثم وجدت دما بعد ذلك فهي استحاضة أو ركضة من الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذن تتوضأ وتصلي لكل صلاة بعد اغتسالها. هذه كلها من يعني علاقة النظرة الكريمة لآيات الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزمن، بالوقت، باليوم، بالليلة، بالأسبوع، بأي شيء يتعلق بالزمان لتعرف قيمته في حياتك أيها المؤمن. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا ألا إن في أيام دهركم لنفحات، يعني في نفحات إلهية، في عطاءات ربانية، ألا فتعرضوا لها. إيه النفحات دي؟ ما احنا كنا في رمضان، وما أجمل رمضان، وما أعظم ليالي رمضان، وما أعظم الليالي العشر الأخيرة، وما أجمل الوتر من العشر الأواخر، وما أحلى ليلة القدر، نسأل الله عز وجل أن نكون قد بلغنا ليلة القدر جميعا، وما فيها من خيرات، خير من ألف شهر. ليلة لو وافقها العبد المسلم قامها لله عز وجل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه واحدة. ثم هي عبادة تساوي ألف شهر، ليلة واحدة كأنك ألف شهر تصوم وتقوم يا عبد الله يا مسلم. فما أجمل هذه النفحات. طب هي النفحات بتنتهي بقى بنهاية رمضان؟ لا، العطاء مستمر، والمدرسة الرمضانية بكل عطاءاتها مستمرة، صلاة في موعدها، نوافل أيضا، تقرب إلى الله عز وجل، صيام، صوم 6 أيام من شوال، وما زلنا في شوال، صوموا يا أخواننا الأحبة من شوال 6، فمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كأنما صام الدهر، يعني صام السنة كلها. طيب تنتهي النفحات عند 6 أيام؟ لا، في 3 أيام من كل شهر، 3 أيام البيض القمرية، 13 14 15، اللي يصوم 3 أيام من كل شهر، كل ده وقت يا جماعة، من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. يعني لو اكتفيت بس ب3 أيام من كل شهر بصومهم على مدار السنة قبل رمضان، يبقى عندي وبعد رمضان طبعا، إذا اكتفيت بهذا كأني صمت السنة كلها في الأجر والثواب. طيب برضو ده ما بينتهيش، لأن عندنا أشهر حرم، عندنا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيامها، وقال ذلك لأحد الصحابة حين طلب منه أن يرخص له في صيام كثير، فقال له صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني على قدر ما تستطيع صم من الأيام من الأشهر الحرم، ولكن يعني لا تتبعها أو لا تصومها كلها، حتى يعني لا يكون ذلك من إيه، من باب سرد الصيام سردا، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. في أيضا بعد ذي القعدة في العشر الأول من ذي الحجة، هذه العشر الأول ما أحلاها وما أجملها، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى منه في هذه العشر، اللي هي 10 أيام من ذي الحجة، تبدأ من يوم 1 ذي الحجة لحد يوم العيد، الأعمال الصالحة كثيرة جدا، منها الصيام، منها قراءة القرآن أيضا، منها الذكر والتسبيح، منها عمل الخير للناس، السعي لقضاء حوائج الناس، كل هذه أبواب تستطيع أن تعمل فيها الأعمال الصالحة فتؤجر عليها أجرا كبيرا. ودي من الأيام اللي هي إيه، اللي فيها نفحات ربانية، نفحات إلهية، ألا فتعرضوا لها. مش كده وبس، برضو صيام يوم عرفة لوحده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية أو سنة باقية. سنتين يوم واحد يغسل لك ذنوب سنتين؟ أنت بتستهين بالحاجات دي إزاي؟ ليه ما تعملش برنامج، تمسك ورقة كده وتكتب فيها الأيام التي ينبغي أن أصومها على مدار العام، زي ما بيحدد كاس العالم إمتى، والماتشات بتاع فريقنا إمتى، والفرقة التي يعني تحبها وتشجعها متى ستلعب، وانت بتعمل الكلام ده ممكن قبل 2010 بتحدد، لما ينزل الجدول بتاع كاس العالم هتحدد لنفسك اعمل ايه واروح ايه، ولو عندك استطاعة تروح المباريات هتروح ولا لا، كل ده جدول بتعمله لنفسك. طب ليه ما اعملش جدول لنفسي في العبادة، يومي واسبوعي وشهري وسنوي، يومي صلوات الخمس في جماعة، صلاة النوافل، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر، بعمل كده اسبوعي شهري سنوي، هعمل ايه واعمل ايه، وحدد عشان ابقى منتبه وانبه اخواننا، بدل ما ابعت رسالة بنكتة يعني بتهريج او كذا، لا ببعت رسالة اقول لك تنبه، بكرة صيام كذا، بعده كذا، انتبه الى فعل كذا، تقرب الى الله بفعل كذا، قم لله تبارك وتعالى بركعتين، بشجع غيري، انا بتعامل ليه، لان عايز اضيف لنفسي حسنات كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا حين قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. والله العظيم ده حديث إحنا غافلون عنه في منتهى الغفلة. يعني أنا حين أقول لواحد من الناس: صلي يا أخي وحافظ على الصلاة أو كذا، وحتى لو كان بيصلي بس ما بيحافظش على الصلاة في جماعة مثلا، ودعوته إلى هذا، بياخد كام حسنة في اليوم لما بيصلي 5 صلوات في المسجد، من كل ما يخرج من بيته لحد باب المسجد كام خطوة يرفع بها درجة وتمحى عنه بها خطيئة، وهو رايح وهو جاي، كل ده في ميزان حسناتي أنا حين قلته له. كذلك الشأن في 27 درجة لكل صلاة، ما صلاة الفذ لوحده صلاة الجماعة تفضلها ب27 درجة، إلى آخر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب الجميل: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. وطبعا بمفهوم المخالفة، الذي دعا إلى ضلال إلى فسوق إلى فساد في الأرض كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة. بس انتبه، ربك عز وجل يغفر لك إن أخلصت لله وإن عدت إلى الله وإن ثبت إلى رشدك واتقيت الله تبارك وتعالى في حياتك. طبعا أنا يعني صدرت في الحقيقة في البداية أننا أمة يعني عني القرآن والسنة بذكر أهمية الوقت لشرفه في حياة المؤمن، ومع ذلك نحن يعني نتبارى في هيا بنا نضيع الأوقات، الكسل أحلى مذاقا من العسل، ويعني هيا بنا نقعد على مثلا مقهى من المقاهي أو كافي شوب من الكافيهات، نلعب طاولة، نحكي، نتسلى، نضيع وقت، الواحد زهقان فنروح نضيع أوقات وغيرك شغال بفضل الله في أعمال تانية بيكسب. شوف يا أخي الحبيب، اللي بيكسب مادة وانت ما بتكسبش لما بيبقى في إيده الفلوس بتتحسر، ليه؟ لأنه هو استغل وقته وانت ما استغلتوش. فاللي هيكسب حسنات كتيرة جدا وانت ما كسبتش زيه هتتحسر، بس امتى؟ في وقت لن تنفع فيه الحسرة ولن ينفع فيه الندم. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، في زمن بتبدر فيه بتحط البذرة في الأرض وترعاها وتنميها، ترعرع تنبت النبتة تحصد في النهاية، تعبت ورعية النبتة دي لحد ما ربنا أكرمك وحصدت، الآخر بقى قاعد بيتفرج عليك، فيجي وقت الحصاد يبص كده يا ريتني يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما، يا ريت عملت زي ما عمل، كان إيه اللي خلاني عملت كده؟ لأني انشغلت مع صحبة سوء، انشغلت مع قرين سوء، عملت كذا وكذا من المعاصي، لكن الآخرون عملوا كذا وكذا من الطاعات، فعاد ذلك عليهم بنفع كبير في حياتهم الدنيوية وكذلك في ثواب عظيم يدخره المولى تبارك وتعالى في الآخرة. ولذلك من أعظم الحسرات التي يتحسرها أهل الجنة، فقط أهل الجنة ممكن يتحسروا على شيء، يتحسرون على دقائق مرت عليهم في حياتهم لم يذكروا الله فيها. يقول لك ليه؟ لأنه فلان ده أخويا محمد أخويا حسن عنده في الجنة نخلة أكتر مني. ليه؟ لأنه كان بيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكلمة سبحان الله وبحمده غراس للجنة، نخلة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كانت مفتاح من مفاتيح الجنة، كنز من كنوز الجنة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأشياء أنا وجدت أخي في الجنة قد سبقني بأشياء كثيرة مضاعفة أكثر مني. لماذا؟ لأنه كان وهو جالس يقود السيارة أو راكب في الميكروباص أو في أي كذا يذكر الله، يسبح، يقرأ، في إيده المصحف، في إيده كتاب، كان بيستفيد من وقته، أما أنا فضيعت. فلذلك يندم الإنسان وهو في الجنة على هذه الأوقات التي ضاعت ولم يحسن استثمارها كما ينبغي. إياكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات الفضليات المشاهدات الكريمات من تضييع الأوقات، إياكم والغفلة، إياكم والتسويف، هعمل كده بعدين، كل هذه الأشياء لا يعني تعود علينا بخير في حياتنا الدنيا ولا في الآخرة. لذلك أحذر نفسي وإياكم من الوقوع في الغفلة وفي التسويف. الموضوع في غاية الأهمية وهو أغلى في الحقيقة من الذهب. ليه؟ لأنه الوقت رأس مال المؤمن ورأس مال المؤمنة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يحسنون استثمار أوقاتهم نهارهم وليلهم في طاعة الله تبارك وتعالى، حتى ألقاكم في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالناس